والفقه يربي أجيالا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ مضت معنا دروس هذا الشهر الكريم وأخلاقه. تعجبت وأنا أحكي في آخر اللقاء الماضي قصص عجائب الكرماء، إن فعلا لي حق أقول وأخلاقه. فين الكرم ده؟ فين الجود ده؟ فين العطاء ده؟ فين النهاردة؟ مين بيعمل كده؟ وأخلاقه. لما تكلمنا عن الأمانة وأخلاقه، لما تكلمنا عن الإخلاص وأخلاقه، وهكذا كل خلق نمر به الواحد يقول ألا وجرى إيه في الزمن ده؟ هو مش إحنا على دين هؤلاء الذين نحكي قصصهم ونذكر أمانتهم ونذكر كرمهم ونذكر صبرهم ونذكر إكرامهم ونذكر إخلاصهم؟ ليه إحنا مش زي الناس دي؟ ليه مش منهم زيهم على طريقتهم نفعل فعلهم؟ السؤال الآن، كيف تكون كريما؟ إزاي تبقى كده؟ نمرة واحد، أن تعتبر أن المال مال الله. قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ربنا جل جلاله قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال، الفلوس دي مش فلوسك، اللي في جيبك ده مش بتاعك، مش ملكك، دي فلوس ربنا. لذلك ابن القيم قال كده، أنك مملوك مستخلف في صورة مالك متصرف، مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. صورتك إن العربية دي بتاعتك، تتصرف فيها زي ما انت عايز، لكن الحقيقة انك مملوك. العربية دي مش بتاعتك. ليه؟ لان انت والعربية ملك لله وممتحن. ربنا ادالك امتحان بيمتحنك، هتعمل ايه؟ فالاعتبار ده، اذا تعاملت بهذا الاعتبار انك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، ساعتها تنفق بسخاء، تنفق بكرم، تنفق ولا تبالي، لان مش فلوسك، ده فلوس ربنا حقه عليك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وآت ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه، ده حقه، مش منك، ده حقه. وآت ذا القربى حقه، ادي له حقه. يبقى نمرة واحد، عشان تبقى كريم، اعتبار ان المال مال الله. اثنين، الطمع فيما عند الله. قلت زمان ايام ما فتح الريان والسعد وكانوا بيدوا 30% ارباح في السنة، ويدوا شهريا 2.5% من الارباح، قلت الناس طلعوا كل اللي عندهم، اللي عندها حلتين بعتهم وحط فلوسها في الريان عشان تاخد. قلت سبحان الله، شوف الناس لما اطمنوا للارباح من الريان وادوله. طب انتوا مش مطمنين لربنا اللي وعد ان الحسنة بعشر امثالها والصدقة بسبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء. ليه الناس ما بتنفقش كده بالحرص ده والسخاء ده والبذل ده؟ بعد كده لما الدنيا وقعت اكتشفنا ان الناس كانت دفعة ملايين ملايين. ليه التعامل مع ربنا مش كده؟ لو عندك دي نمرة ثلاثة بقى، اليقين في وعد الله، اليقين في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليقين ان ما انفقته ان الله سيخلف عليك اضعاف 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 اضعافه، اليقين في عوض الله واكرامه، ربنا هيديك وهيديك كتير اكتر مما تتخيل. الثقة في وعد الله واليقين في اكرام الله سبحانه وتعالى ايضا من الاسباب اللي تخليك تتلذذ، تتخليك كريم، ان تستشعر معنى ان الله يأخذ الصدقات، ان الصدقة اللي بتضعها بتضعها في يمين الله، ان الله يأخذها جل جلاله منك. التلذذ بالمعنى ده، ان الله يستقرضنا، ان الله يحبك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. استشعار المعنى ده ان ربنا بياخذ الصدقة وينميها ويكبرها، ان ربنا جل جلاله بيقبل الصدقة جل جلاله، استشعار المعنى ده انك بتدي لله. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها اذا انفقت دينارا طيبته وتقول انه يقع في يمين الله قبل يد السائل. ايضا من اسباب ان تكون كريما الا ترى لنفسك فضلا، ما تقولش انا اديت وانا دفعت وانا عندي وانا عملت وانا فتح بيوت كتير وانا، اذا شفت حبط عملك، وانما ترى بتقول كده الحمد لله ان ربنا بيقدرني، الحمد لله ان ربنا بيوفقني، الحمد لله ان ربنا بيعيني ان انا اعمل كده، الحمد لله ان ربنا بيساعدني ان انا اساعد الناس دي، الحمد لله ان ربنا بعت لي الناس دي عشان اساعدها، دول اصحاب فضل عليا. اذا حسيت المعنى ده انك احوج الى الاجر من الله أكثر من حاجة هذا الفقير إلى المساعدة، ساعتها ده يدفعك إن أنت تبقى كريم وتنفق بسخاء. وعشان كده قالوا إن البذل والسخاء يكون بسماحة نفس، مش يكون ببخل. شكرا ربنا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تنفق وتقول خد، أنت ما تستاهلش بس أنا هديك لله، يلا روح شوف لك شغلانة. لا، لو كنت أنت قلت له الله يسهل لك وما ادتوش أحسن ما تديله وتأذيه بالكلام. إخوتي هذه عوامل، هذه عوامل الدفع إلى الكرم. أعطوني فاصلا ثم أراكم إن شاء الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، كنت وددت أن أختم هذه الحلقات بالكرم، ولكن وجدت أننا نحتاج إلى خلق أخير، ولو حتى نشير إليه إشارة، وهو من لوازم حسن الخلق الأصلية، وهو كف الأذى واحتمال الأذى. احنا قلنا في تعريف حسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. قالوا كف الأذى والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. كف الأذى أن تعطي من قطع، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن مسعود في تفسيرها أمرنا الله أن نأخذ العفو من أخلاق الناس، والعفو يعني الفضل. عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قال يا عقبة صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، واعف عمن ظلمك. الله جل جلاله يأمرنا بهذه الفضائل العظيمة، كف الأذى. قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربنا وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كف الأذى إخوتي، من كف الأذى كظم الغيظ. كف الأذى إن حد يؤذيك وإنت ما تردش الأذى ده بأذى حتى لو كنت تستطيع، كظم الغيظ. قال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ربنا أمرنا في 3 آيات من القرآن بمصانعة العدو الإنسي والاستعاذة من العدو الجني. 3 مواضع في القرآن ربنا يأمرنا إن الإنسان إذا حد عاداك وآذاك ما تردش عليه الأذى بأذى، وإنما احتمل أذاه وأكرمه، أكرمه وأعطيه وأفضل عليه واصبر. أما مع الشيطان ما تكرمش الشيطان وما تحاولش معاه، استعذ بالله مباشرة. قال سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى مع البشر أي إنسان يضرك يأذيك يشتمك يأكل مالك يضرك يغتابك ينم عليه يبهتك كل ده الأصل إنك تعفو عنه وإنك تسامحه وإنك تكرمه، تكرمه أن تقرب من يخصيك وتكرم من يؤذيك وتعفو عمن يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. سماحة، بسماحة نفس تعفو. وإحنا قلنا قبل كده قصة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، كيف أذى كل هذا الإذاء. يعني أنا شخصيا بتألم وأنا برويها إن الرسول يدخل عليه فيقول له أبعد عنا نتنحي مالك، إن يتهم السيدة عائشة رضي الله عنها البريئة المبرأة وانه يؤذي الرسول كثيرا جدا. يجيله في بني قريظة ويمسك الرسول من خناقه ويقول له دول اوليائي كل هاي. انا بقول انا بحكي القصص دي وانا متألم. وفي الاخر الرسول يديله ثوبه ليكفن فيه ويصلي عليه. كظم الغيظ. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال له يا رسول الله ليه يا جماعة قريبي بديهم ما يدينويش، أزورهم عمرهم ما يقولي ولا يزوروني، أكرمهم وهم يؤذوني، أعمل إيه؟ يا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خلاص سيبهم وانت عملت اللي عليك؟ لا، وإنما قال له إيه؟ كأنما تسفهم المل، كأنك بتسف بقهم رمل سخن. ولا يزال لك من الله ظهير عليك، هتبقى أغناهم وأحسنهم وأكرمهم وأعطاهم شرط ما دمت على ذلك. استمر تديهم ولو منعوك، وتكرمهم ولو أذوك، وتصلهم وتزورهم حتى ولو ما جوش ولا سألوا عليك. كظم الغيظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قصة مشهورة، أحد أمراء المؤمنين امرأة تصب عليه الماء ففلت الإناء من يدها فنزل على رأسه فشج، وقع من إيدها على دماغه فتح راسه، فنظر إليها فقالت والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قالت العافين عن الناس. قال اذهبي فقد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هي دي متابعة الخير. كظم الغيظ مش انك طب روح من وش استعادي، لا، ما انت كده ما كظمتش غيظك، انت طلعته هو بقى. اكظم غيظك يعني ما يبانش. الرسول بيقول عليها ايه؟ جرعة غيظ تجرعها. ابلع غضبك واثبت لعل الله يجازيك بهذا يوم القيامة. اخوتي في الله، هذا معنى محتاجينه في زماننا. الاذى كتير، وتوطين النفس على ان السلامة من اذى الناس مستحيلة تجعله الاحسن بقى انك تفوز بالاجر، انك تفوز باجرك من الله عز وجل افضل لك من انك تخسر الدنيا والاخرة. احبكم في الله، والى اللقاء الاخير غدا ان شاء الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ما اجمل اخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم.